أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في الأضحية على ما لا يجزئ في الأضاحي. روى أصحاب السنن عن عبيد بن فيروز قال: سألت براء بن عازب رضي الله عنه ما لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي. فقال: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرداء بين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. وفي لفظ للنسائي: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان ما الذي لا يجوز من الأضاحي. إذا أردت أن تضحي فتأخذ الشيء الذي يرضي ربك سبحانه فتتقرب به إليه، فهذا الشيء الذي تتقرب به يكون جميلا في منظره، ويكون سمينا، ويكون في السن المجزئة التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فيه. فهنا في حديث البراء بن عازب يذكر أربع لا تجوز في الأضاحي أو في الأضاحي، أربع أصناف، أربع أنواع. العوراء بين عورها، وهنا العور البين، والعور يبقى العين التي تضيع فلا تبصر بها، فالعوراء قد تكون في بصرها شيء ولكن غير مؤثر. فهنا الحديث ذكر الشيء المؤثر البين عورها، يبقى عور بين فيها هذه التي تخرج، يبقى العور الغير بين الشيء البسيط ملوش قيمة وتجزئ به. قال: والمريضة البين مرضها، وهنا المرض إما يكون مرضا يسيرا فهي مجزئة، أو مرض يؤثر فيها ويهزلها، يبقى هذا غير جائز أن تضحي بها. والعرجاء البين ضلعها، ضلعها يعني المعنى أنه العرج باين، الإيد أو الرجل عرجاء بحيث يكون الضلع باين فيه العوج أو العوداد الذي فيه. البين ضلعها يعني المعنى فيه أنه يبدو في مشيها هذا العوداد، مؤثر في مشيها، يبقى الضلع في اليد أو في الرجل معوج، هي عرجاء أو أنه مكسور أو فيه شيء، حيث إذا مشت تمشي على ثلاثة والرابع بتزك به، فهنا بين عرجها. فإذا كان العرج غير بين فيجوز وتجزئ في الأضاحي. والكسير التي لا تنقي، الكسير التي لا تنقي معناها المنكسرة الرجل، فهنا لا تنقي، قال التي لا نقي لها، يعني وصلت أم صارت هزيلة فلا لحم فيها ولا شحم فيها، اللي يسموه المخ، لا مخ لها، لا مخ لها، ما فيش شحم بداخلها، إن هزيلة جدا، جلد على عظم فيها. فالمقصد أنها لا تنقي من الإنقاء، وهو النقي لا نقي لها، بمعنى المخ معناه الشحم اللي جوه العظم، تكسر المصورة بتاعتها ما تلاقيش جواها شحم بداخل المصورة، هذا النقي النقي. في الرواية الأخرى قال صلى الله عليه وسلم: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. يبقى ذكر الكسير وذكر العجفاء، وكأن المعنى قريب، إن في كل هذه تكون هزيلة ما تقدرش على الأكل فلا تجزئ في الأضحية. روى الترمذي عن حجية ابن علي عن علي رضي الله عنه قال: البقرة عن سبعة، هذا من قول علي رضي الله عنه، البقرة عن سبعة. قال: قلت: فإن ولدت البقرة حامل ولدت، فقال: اذبح ولدها معها، طالما انت طلعت البقرة أضحية ومعها ولد، ولدت على حين التضحية، يبقى ابنها ضحية معها. قال: قلت: فالعرجاء؟ قال: اذا بلغت المنسك، يعني المعنى إذا كانت هذا العرج وصلت في المكان اللي هتذبح فيه وعرجت في هذا الوقت، خلاص يبقى أنت معذور في ذلك. قال قلت فمكسورة القرن؟ قال لا بأس، قال لا بأس في مكسورة القرن. هذا كله من قول علي رضي الله تبارك وتعالى. ثم رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أمرنا أو أمرنا، قال أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين. الاستشراف كان الإنسان يشرف على شيء ينظر من علو، فلما تنظر لشيء تقول أستشرف على كذا، بص لبعيد، تدقق النظر على الشيء البعيد، وكأن هنا إنك تنظر إليها وتديد النظر وتبحث فيها إنه فيها هذه الأشياء وفيها هذه الصفات. يستشرف في إيه؟ في العينين والأذنين، يعني ينظر ما تبقاش العين عوراء يبقى العين العمياء من باب أولى، كذلك الأذنين إن تكون مشقوقة الأذن أو مقطوعة الأذن يستشرف ذلك. هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت رواية أخرى توضح هذا الحديث وإن كانت إسنادها ضعيفا، رواية أخرى إسنادها ضعيفا، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين، لغاية كده صحيح، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. هذه أشياء تكون في الأضحية نهى عنها، وإن كان هذا الجزء الثاني من الحديث إسناده ضعيفا، ولكن يستحب أن الإنسان يراعي هذه الأشياء، يراعيها. فباعتبار نستشرف العين والأذنين، بتستشرف الأذن هشوف إيه في الأذن، بالأذن إما تكون مشقوقة تكون مقطوعة تكون الأذن مجروحة جرحا كبيرا يشوه منظرها، فيها وسم بكي بحيث أنه يبوظ المنظر بتاعها. فقلنا هنا لا نضحي بعوراء، معروف المعنى الأعور اللي هو بعين واحدة، يبقى هنا إذا كانت بعين عين سليمة وعين ضعيفة وعين لا تبصر بها العوراء، ولا مقابلة، ولا مقابلة إن المقابلة اللي طرف الأذن بتاعها مقطوع، مقطوع الطرف الأذن، والمدابرة اللي آخر أذنها وزنها مقطوع، يبقى هنا مقابلة من الأمام مقطوع مقدم الأذن، مدابرة مقطوعة من الخلف. الشرقاء، الشرقاء قال تشق الأذن إذا كانت الأذن مشقوق للشرقاء، والخرقاء اللي فيها خرق، خرق يعني مسقوبة الأذن على هيئة كبيرة بحيث أنه يعملوها وسم بكي ونحوه يعرف أن دي أضحية من غيرها. هذه الرواية الجزء الزائد ده اللي هو التفصيل ضعيف، إسناده ضعيف، لكن الحديث قال لنا في النبي صلى الله عليه وسلم أنك تستشرف العينين والأذنين، تنظر لسلامة العينين وسلامة الأذنين، فما كان من مرض بسيط من عاهة بسيطة غير مؤثرة فلا شيء، فإذا كانت بينة كما في الحديث الآخر يبقى هذه تؤثر. قال الخطابي في الحديث دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه، لأن الحديث قال لنا بين البين، يبقى في فرق بين البين الواضح الجلي وبين الغير بين اللي هو الغير الواضح الخفي. قال يقول بين عورها وبين مرضها وبين ضلعها، فالقليل منه غير بين، فكان معفوا عنه. قال النووي أجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها. يبقى إذا كان في الحديث هنا بيذكر لنا لا يجوز العوراء بين عورها، العوراء يبقى إذا كانت عمياء من باب أولى، يبقى العور عين واحدة ضيعة، يبقى إذا كان العينين الاثنين يبقى هذا من باب أولى. فالأضاحي في التقرب إلى الله عز وجل بها في لحوم الأضاحي تخرج الشيء الجميل المنظر، تتقرب به إلى الله عز وجل، يبقى لحمها كثير، شحمها أيضا فيها شحم، إن هي جميلة في المنظر، جميلة في اللون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتقرب إلى الله عز وجل بما كان على هذه الصفات. فالعوراء البين عورها، العادة في الحيوان في العين إذا عورت عين من العين الحيوان يوم نظره بيبقى في جهة واحدة اللي هي العين الأخرى، لعل الطعام يبقى محطوط للشافي مكان، وهي عينها اللي في هذا الجهة عوراء لا ترى، فترى من ناحية الأخرى لا ترى مكان الطعام، فيكون طعام موضوعا جاهزا وهي لا تذهب إليه بسبب العور. فالغالب أن تكون العوراء هزيلة، ولا يمنع أنه قد تكون العوراء غير هزيلة، قد لا تكون هزيلة. قد تكون العوراء هزيلة العمياء يعلفها صاحبها ويهتم بها لغاية ما تبقى ضخمة وأفضل من غيرها، ولكن فيها عيب من العيوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أن يضحي بما فيها عيب من العيوب، وإنما يضحي بالشيء السليم، وكأنه استبشار إن هذه أضحية لله عز وجل، لعل الله عز وجل بها يعتق صاحبها، يعتق صاحبها. فإذا تقرب إلى الله تقرب بالسليم الأعضاء، إلا أعضاء كلها سليمة، فلعل الله يعتق أعضاء هذا الإنسان من النار بما قربه لله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا كلام الإمام النووي أجمع على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزي التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها، ما كان في معناها أو ما كان أقبح منها كالعمى وقطع الرجل، إذا كان العرجاء يبقى مقطوعة الرجل من باب أولى وشبه الآلي. إذا كانت العرجاء قد اشتد عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى الكلاء الطيب، يعني هنا العرجاء المواشي تجري إلى طعامها، العرجاء تكون قليلة المشي ما توصلش إلى طعامها بسهولة، فلعلها تعدف بسبب ذلك. يبقى هنا مش هنحط الصورة إلو والله ممكن تكون هي عرجاء وصاحبها بيهتم بها لكونها عرجاء، صحيح ممكن يكون هذا الشيء، ولكن في النهاية فيها عيب، فلا تتقرب إلى الله بما فيه عيب. هذه الأشياء المعيبة لما تيجي تبيعها اللي بيشتريها يقول لك لا دي فيها عيب، تأخذها بثمن أقل فيبخس الثمن فيها. فإذا كان هذا في الناس فكيف تتقرب لرب الناس بما فيه عيب يراه الناس؟ يبقى هنا العرج إذا كان يسيرا لا يجعلها تتخلف عن الماشية لم يضر، لكن إذا كان كثيرا فهو يضر. كذلك إذا كانت الأضحية قلنا العوراء ممنوعة يبقى العمياء من باب أولى. إذا أوجب أضحية سليمة من العيوب ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء ذبحها وأجزأته. إذا أوجب أضحية قلنا الإجاب بالنذر، إنه يقول لله علي نذر أن أذبح هذه الأضحية، يبقى هذا أوجبها. أو على قول آخر معه إنه الإجاب بأن يعين ويقول هذه أضحية، هذه أضحية، يبقى اشترى الأضحية، كون اشتراها للتضحية بها هذا لا يلزمه أن يذبحها. ولكن إذا تلفظ وقال هذه أضحية فهذا ملحق بالنذر على ما ذكره البعض من أهل العلم، وهذا الأحوط في ذلك أنه إذا عين وقال هذه أضحية صارت أضحية بهذا القول الذي قاله. إذا قلنا هنا إذا أوجب الأضحية واحد من اثنين، كون نذرها لله علي نذر أن أذبح هذه، أو عينها من ضمن الغنم أو من ضمن شيء وقال هذه أضحية، هذه أضحية، يبقى هنا صارت معينة بلفظه في الاثنين. فإذا عينها بواحد من اللفظين وبعدين حدث بها عيب بعد ذلك فلا شيء عليه، لا شيء عليه، وجاز له أن يضحي بها. لكن إذا كان قبل أن يشتريها، قبل ما يشتري راح نقى العجفاء، نقى المريضة بحيث أن الثمن بتاعها قليلا فاشتراها، فهذه لا تجزي في التضحية. لكن إن تعيبت بفعله، يبقى العيب ممكن يكون هي تعيبت بقضاء الله وقدره، كان في وسط الغنم، الغنم وطؤوها فصارت عجفاء أو كسرت أو صارت فيها عور أو نحو ذلك، أو أنها تعيبت بفعل صاحبها، بفعل صاحبها إن جاب هذه الأضحية وربطها ربط جامد بحيث رجلها اتكسرت مع شدها في الربط فيها، أو إنه حدفها من العربية حدفها على الأرض نزل اتكسرت رجلها، يبقى صاحبها الذي تسبب في ذلك يلزمه بدلها، بدلها يبقى يلزم أن يبدلها بغيرها. لو حدث هذا العيب في وقت الذبح، لو جاب الأضحية وبعدين بنيمها عشان يذبحها فهي بتتحرك وتضطرب فحدث هذا العيب بسبب منها هي، فلا شيء على صاحبها. يبقى هنا لو أضجعها ليضحي بها وهي سليمة فاضطربت وانكسرت رجلها، يعني مع شدة المقاومة راحت انكسرت رجلها في ذلك، يبقى لا شيء عليه وعليه إن هو يكمل ذبحها، يذبحها بذلك. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في أنه لو حدث هذا العيب وهو يذبحها، لو أضجعها لذبحها، فذهب البعض من الأحناف إلى أنها لا تجزئه باعتبار أن الأضحية عندهم واجبة، وهذا نقله ابن قدامة عن الأحناف قال قال أصحاب الرأي لا تجزئه لأن الأضحية عندهم واجبة فلا يبرأ منها إلا بإراقة دمها. هذا الكلام ما هوش على إطلاقه، مش كل الأحناف قالوا هذا الشيء، ولكن فيه خلاف عندهم لو أضجعها ليذبحها فحدث بها هذا العيب فعند البعض من الأحناف أنها تجزئه، أنها تجزئ، وعند البعض الآخر أنها لا تجزئهم. لذلك يذكر هنا البعض منهم، منهم عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، يقول لو أضجعها ليذبحها في يوم النحر فاضطربت فانكسرت رجلها فذبحت أجزأته استحسانا، أجزأته استحسانا. وهنا قالوا أن ذلك يستحق، أن الأصل أنها لا تجزئ استحسانا، يعني أن هنا مخالف للنص، أن النص قال لنا أنه لا تجزئ اللي هي البين ضلعها، الكثير التي لا تنقي لا تجزئ، العرجاء البين ضلعها لا تجزئ، فهم قالوا استحسانا، قالوا يعني كأن خالفنا النص لنص آخر أو خالفناه لعلة أخرى، فقالوا بالاستحسان هنا. قالوا خلافا لزفر منهم والشافعي، يعني الشافعي لا تجزئ إذا تعيبت وهي سيذبحها صاحبها. قال لأن حالة الذبح ومقدماته ملحق بالذبح فصار كأنه تعيب بالذبح حكما. يبقى هنا الاستحسان عندهم دليله أن حالة الذبح هو بيذبحها، الذبح يقطع رقبتها، فإذا كان قطع الرقبة ما هوش عيبا لها، فعلى ذلك كسر عضو من أعضائها ملحق بذلك، لأن خلاص هي ستذبح الآن، ما فيش وقت للجمال الآن وهو يذبحها، فاستحسنوا ذلك. وكذا لو تعيبت في هذه الحالة فانفلتت ثم أخذت من فورها، تعيبت يعني هو بيشدها عشان يذبحها وهي بتقاوم انكسرت رجلها وبعدين فلتت منه، جرى وراها وجابها وبعدين ذبحها، قالوا المسافة بسيطة فعلى ذلك لا شيء. كذا بعد فورها عند محمد خلافا لأبي يوسف، يعني عند محمد قال بهذا الذي ذكرناه خلافا لأبي يوسف في آخر مسألة. يقول النووي في المجموع إذا أضجعها ليذبحها فعالجها فأعورت حال الذبح، أو أعورت صارت عوراء حال الذبح، فلا تجزئ، فلا تجزئ. وقال أبو حنيفة وأحمد تجزئ، وعرفنا أن في مذهب الأحناف خلاف ما هوش بإطلاق اللي مذكور هنا. يبقى على ذلك هنا عند البعض من العلماء أنها لا تجزئ إذا تعيبت في حال ذبحها، وعند البعض الآخر أنها مجزئة، وهو الراجح أنه عمل ما عليه، طالما أنه ليس هو المتسبب به ذلك بتفريط يبقى تجزئه، إذا كان تسبب في ذلك بتفريط منه يبقى هي غير مجزئة. يبقى نفرق في تعيب الأضحية في حال ذبحها بسبب تفريط وتقصير من الرجل، كأنه شلها رزحها على الأرض انكسرت، يبقى لا تعامل بهذا العنف، يبقى غير مجزئة في الأضحية. أو أنه لا، ده هو بيشدها وهي بتقاوم فحدث فيها شيء، رفعت رأسها جات السكينة في عينها مثلا، يبقى على ذلك هنا معذور في هذا الشيء، الأضحية مجزئة في هذه الحالة. يبقى نفرق بين أن يكون التقصير منه فتسبب في عورها أو في كسرها، وبين أن لا يكون قد قصر، هي التي اضطربت وحدث بها ذلك عند الذبح، يبقى تجزئ في هذه الصورة الثانية. إذا تعيبت بفعله وبتقصيره عليه بدلها إذا كان عينها من نزلي. لا تجزئ العمياء ولا العوراء، إذا كانت العوراء لا تجزئ في الحديث بل العمياء من باب أولى، ولا العوراء التي ذهبت حداقتها، وكذا إن بقيت حداقتها لفوات المقصود، المعنى إنه ممكن عينها مولودة بس عينها لا تبصر بها، إحدى العينين لا تبصر بها، هذه عوراء، أو إن العين كلها متشالة مش موجودة، يبقى أيضا عوراء. إذا كان العينين الاثنين يبقى هذه عمياء من باب أولى. تجزئ العشواء، العشاء اللي هو عدم الإبصار بالليل، والإنسان عشاء لأنه لا يبصر بالليل، فالعشواء مش هتاكل بالليل، هتاكل بالنهار، فعلى ذلك هذه مجزئة، إذا كانت العشواء فهي تبصر بالنهار، تبصر طعامها، فهي مجزئة. العدفاء التي ذهب مخها، مخها قلنا الشحم اللي بقى موجود جوه المصورة، جوه العظم بتاع الإيدين والرجلين، هذا العدفاء الذي ذهب مخها من شدة هزالها لا تجزئه. يبقى كلمة مخ هنا بمعنى الشحم اللي بداخل العظم بتاع الإيدين والرجلين اللي احنا جوه المصورة، العظم اللي جوه الشحم اللي جوه المصورة، هذا العدفاء. يبقى العدفاء التي ذهب مخها أي الشحم الذي بداخل عظامها. الثولاء، الثولاء، يبقى أن العجفاء لا تجزئ إذا كان اشتد هزالها. الثولاء اللي هي المجنونة، المجنونة يبقى إذا كانت شاوة مجنونة يبقى هنا لا تجزئ. ليه لا تجزئ؟ أن تضطرب كثيرا، فالعادة مثل هذه الحالة مش هتاكل، ما تاكلش، يبقى يؤدي الأمر بها إلى الهزال، صارت تصير مهزولة. يبقى التي تستدبر الرعي ولا ترعى إلا قليلا فتهزل لا تجزئ. يجزئ الفحل، الفحل من الغنم من البقر من الإبل، الفحل يعني الشديد النزوان على الأنثى حتى وإن كسر ذلك منه، والغالب أنه إن كسر ذلك يضعفه ولكن لن يصل إلى درجة الهزال. لا تجزئ مقطوعة الأذن، لا تجزئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول علي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين، نستشرف أن نبص للعينين والأذنين، فإذا كان في عيب في العين أو في الأذن يبقى غير مجزئ. فإن قطع بعض أذنها فلم تنفصل بل شق طرفها وبقي متدليا لم يمنع وإن أبين منع. يبقى هنا الأذن لو اتشقت من الأمام اتقطعت من الخلف اتقطعت وطلعت يبقى هذه غير مجزئة. إذا كان لا مشقوقة بس موجودة فيها خلاف، والراجح إنه الحديث اللي ذكر في المقابلة والمدابرة ضعيف، فعلى ذلك إذا كان الأذن موجودة بس فيها شق بسيط لم يجاوز النصف ولم يعيبها فالراجح أنها تجزئ في ذلك. طب إذا كانت صغيرة الأذن أو ليس لها أذن أصلا خلقة، هنا يفرق بين اللي تعيبت واللي هي مخلوقة على هذه الهيئة، مخلوقة على هذه الهيئة لا شيء فيها فيجوز التضحية بها. كذلك المخلوقة بلا ضرع، إذا كانت أنثى من الغنم وغيرها مخلوقة ملهاش ضروع أو بلا ألية زي الخرفان الاسترالي اللي بتيجي إن اللية بتاعتها صغيرة جدا ممكن يكون ما يقلهاش يبقى هيئة الديل بس، الراجح إن هذه خلقة خلقة فالراجح أنها مجزئة. يجزئ التي لا قرن لها ومكسورة القرن، التي لا قرن لها هي الجماء جاء في الحديث، فإذا كان الجماء مجزئة يبقى المكسورة القرن أيضا المجزئة. في السنن عن حجية بن عدي عن علي رضي الله عنه قال البقرة عن سبعة، قال قلت فإن ولدت، قال اذبح ولدها معها، قلت فالعرجاء، قال إذا بلغت المنسك، قال قلت فمكسورة القرن، قال لا بأس. أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين، لكن جاء حديث يعني جمهور أهل العلم على أن المكسورة القرن غير مجزئة، اللي انكسر قرنها غير مجزئة. لما تشتري أضحية ما تشتريش مكسورة القرن خروجا من الخلاف في ذلك، فالجمهور يمنعون لحديث جري بن كليب عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن، بعضباء يعني مقطوعة الودن والقرن، ولكن حديث إسناده فيه ضعف. فعلى ذلك هنا الأولى أن الإنسان إذا ضحى يضحي بالشيء السليم ليس المكسور، لكن إذا كان مكسور بعض من الأذن الراجح أنها مجزئة. ذات القرن أفضل، لما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. ضحى بكبشين أملحين، ذكرنا في المرة السابقة أن الأملح اللي هو الأبيض اللي هو ليس خالص البياض، هوش خالص البياض لكن فيه بعض طبقات من سواد أو من حمرة، هذا الأملح، بكبشين أملحين أقرنين يعني مستوية القرنين، ذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام، ذبحهما بيده وسمى وكبر عليه الصلاة والسلام ووضع رجله على صفاحهما، الصفحة اللي هي الجانب يعني، فيقال على صفحة العنق جانب العنق، صفحة الوجه جانب الوجه، وهكذا، فكأنه نيم الخروف على الأرض وأمسك بيده اليسرى صلى الله عليه وسلم رأسه ووضع رجله على صفحته على جانبه الأيمن أو ناحية رقبته الأيمن عشان يثبته على الأرض وذبح بيده صلى الله وسلم عليه. قال في رواية ورأيت واضعا قدمه على صفاحهما وسمى وكبر عليه الصلاة والسلام. وتجزئ ذاهبة بعض الأسنان، ذاهبة بعض الأسنان إنها مجزئة، لكن لو انكسرت جميع أسنانها يبقى دمد عنها لا تأكل، تأكل زي مكسورة كل الأسنان، يبقى الغالب أن تكون هذه عجفاء وهذا يكون عيبا فيها، يبقى لا تجزئ. لا تجزئ التي أخذ الذئب مقدارا بينا من فخذها، لو أن الذئب عدا عليها فأكل شيئا منها فكان هذا شيء يسيرا غير بين لا شيء، لكن إذا أخذ جزءا بينا من فخذها واضح هذا الجزء بهذه غير مجزئة. ولا يمنع قطع الفلقة اليسيرة من عضو كبير، يبقى هنا إذا كان العضو كبيرا كالفخذ تأخذ منه مقدار صغير بفم الذئب وهرب أو الكلب العقور ونحوه فهذا مجزئ، لكن إذا كان شيئا بينا هذا غير مجزئ. الشيء بين لو قطع الذئب أو غيره أليتها، قطع اللية بتاعتها كلها أو ضرعها لم تجزئ بعضو منها قطعه هذه غير مجزئة. ولا تجزئ الجرباء، لو إن الشاة فيها جرب أو الناقة أو العجل أو البقر لا تجزئ الجرباء، إن العادة أن الجرب إن كسر فيها أفسد لحمها، يبوظ طعم اللحم فيها، لكن كان شيئا يسيرا فلا شيء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم البين عورها البين مرضها وهكذا. لا تجزئ مقطوعة بعض اللسان، إذا كان لسانها مقطوعا أو بعض لسانها تأكل به، تأكل به، بل الغالب أنها لا تجيد الأكل بها. ويجزئ الموجوء والخصي، إذا كان الخروف أو كان العجل أو كان الجمل خصيا أو موجوءا الراجح أنه يجزئ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين. لاحظ أنه مش هو صلى الله عليه وسلم فعل بهما ذلك، بل قد جاء عنه أنه نهى عن ذلك، إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، لكن هو اشتراه كان على هذه الأية في الشهر، دل على أن هذا ليس عيبا يمنع الشراء الأضحية في ذلك. فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ عليه الصلاة والسلام، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من الأدلة على عدم وجوب الأضحية، من الأدلة على عدم وجوب الأضحية، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم برحمته وحنانه صلى الله عليه وسلم رفع عن الأمة جميعها الحرج، رفع عن الأمة جميعها الحرج، فضحى بكبشين قال هذا عن محمد وآله عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الخروف يجزئ عن الرجل عن أهل بيته عن الرجل. والحاجة الثانية أنه ذبح كبشا آخر وقال هذا عمن لم يضحي من أمتي، هذا عمن لم يضحي، أمته فيها من يضحي وفيها من لا يضحي، سواء بعذر أو بغير عذر قال هذا عمن لم يضحي من أمتي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا نذر التضحية بحيوان معين فيه عيب يمنع الإجزاء لزمة، لو أنه في جاب وجد عنده خروف وقال الخروف ده كان مقطوع الأذن كان مكسور القرن كان فيه عدف فيه شيء مما لا يجزئ، لو أنه رايح يشتري نقول له لا ينفعش تشتري الأضحية، ولكنه نذر إن هذا أذبحه في الضحية، مثلا لو إن شاف الله مريضي لله عليه نذر أذبح الخروف ده اللي موجود عندي في البيت، يبقى هو اللي موجود عنده على هذه الصورة وجاء النذر على هذه الصورة، يبقى يلزمه أن يذبحه في الأضحية. يبقى إن نذر التضحية بحيوان معين فيه عيب يمنع الإجزاء لزمه، أو قال جعلت هذه أضحية لزمه ذبحها لالتزامه ويساب على ذلك، ويكون ذبحها قربة وتفرقة لحمها صدقة ولا تجزئ عن الهدايا والضحايا المشروع. يبقى هنا ده عشان نذر بس، عشان النذر يبقى مجزئ عن النذر، لكن مش هو الأضحية التي أمرنا بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا نفرق بين أنه وجب عليه أن يذبح هذا وله أجر في هذا، لكن ليس أجر الأضحية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعين عليه لأنه نذر هذا بعينه، هذا بعينه، لأن الضحايا المشروعة من شروطها السلام أو من شرطها السلام. لو أشار إلى ظبية أو دجاجة، لو قال هذه الغزال لله علي أن أذبحها أضحية، يبقى هو كون نذر يلزمه بنذره أن يذبح، لكن هي أضحية لا ليست أضحية، ما قالش لله علي ولكن قال هذه سأضحي بها، هنا لا يلزمه هذا الشيء، لو قال جعلت هذه أضحية فهو لغو ولا يلزم به شيء، لأن الأضحية لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، لابد أن تكون من بهيمة الأنعام. يبقى لو قال على دجاجة أن هتبحها أضحية، زي ما كثير من الناس يقول لك هضحي بفرخة هضحي بجكرومي أضحي بكذا، هذا كله أنه يذبح ويتصدق بها صدقة لكن ليس أضحية، لابد في الأضحية وأن تكون من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم. طبعا إذا قلنا الغنم هيدخل فيها المعز، الله عز وجل ذكر بهيمة الأنعام قال ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، هذه بهيمة الأنعام. يستحب أن يذبح أضحيته بنفسه، يبقى إذا كان يجيد الذبح والقطع يبقى يستحب له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الحديث المتقدم. وينوي عند ذبحها، يبقى النية أن هذه أضحية عند الذبح، وتجزئ النية المتقدمة قبل ذلك، إذا كان هو اشتراها للأضحية وجاء في وقت في العيد فذبحها ولم يستحضر النية في الذبح، إنما كبر وسمى أو سمى وكبر وذبح، تجزئ بالنية السابقة. فإن كان منذورا نوى الذبح عن هدي أو أضحيته المنذورة، وإن كان تطوعا نوى التقرب بها. يجوز للرجل والمرأة الذبح، ويجوز أيضا أن يوكلا فيه الذبح. روى جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحر 63 بدنا بيده الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر أي ما بقي، أي ما بقي، وأشركه في هدية. والأفضل أن يوكل مسلما، إذا أراد أن يوكل فليوكل رجلا مسلما فقيها، يعني يفهم فقه الذبح، يفهم فقه الذبح وعنده علم بالأضاحي، ففقيها بباب الذبائح والضحايا وما يتعلق بذلك، لأنه أعرف بشروط وسنن. طيب لو أنه وكل امرأة تقوم بذلك، الراجح أنه يجزئ ويجوز. لو أنه وكل كتابيا يهوديا أو نصرانيا، هو ده اللي موجود، ما فيش حد غيره اللي مولود، الراجح بل الصحيح أنه يجوز أن يوكل، وإن كان الأفضل ألا يفعل، الأفضل أن يوكل إنسان المسلم، لكن إذا احتاج إلى ذلك فله أن يوكل ولو كتابيا. كذلك الصبي، يجوز للصبي أن يذبح إذا كان يجيد الذبح، صبي عنده 10 سنوات ويعرف هو جزار أصلا بيعرف يذبح، فيجوز أن يوكله في الذبح إذا كان هو لا يجيد الذبح. والمرأة الحائض والنفساء والصبي أولى من الكتابي، لو كنت أنت مخيرا مين اللي يذبح فالمرأة أولى من الكتابي، حتى ولو كانت حائضا أو نفساء، والصبي أولى من الكتابي. لو كان مخير بين صبي عنده 10 سنوات ويجيد الذبح، 9 سنوات ويجيد الذبح، وبين أن يجيب واحد كتاب يهودي أو نصراني يذبح له، الصبي أولى في ذلك. ينوي صاحب الهدي والأضحية عند الدفع إلى الوكيل أو عند ذبحه، يعني يستحضر النية عند الدفع لمن يقوم بالذبح. يستحب إذا وكل أن يحضر ذبحها، ويجوز ألا يحضر، يعني سواء إن هو ودى الضحية بتاعته الجزال ذبح عنده يبعث له اللحم بتاعها أو إنه يحضر ذلك، الأولى أن يحضر، الأولى أن يكون حاضر، لكن إذا لم يفعل فلا شيء. يستحب أن يتولى تفرقة اللحم بنفسه، توزع لحم الأضحية بنفسك، ويجوز أنك توكل من يقوم بذلك. النية شرط لصحة التضحية، النية شرط لصحة التضحية، ويجوز تقديمه على حالة الذبح، سواء هو وقت الذبح نوى أن هذه أضحية أو قبل الذبح في ساعة ما اشتراها نوى هذا الشيء. لو وكله ونوى عند ذبح الوكيل كفى ذلك، ولا حاجة إلى نية الوكيل، يعني أنه إداها للوكيل صاحب الأضحية نوى أن هذه أضحية، وخد يا جزار اذبح، الجزار ذبح ما فيش عنده نية لا أضحية ولا غيرها، ولكن بسم الله الله أكبر وذبح، نية الموكل خلاص مجزئة في هذا الشيء أنه نوى بها أضحية. لو ضحى عن غيره بغير إذنه لم يقع عنه التضحية، فرضنا أن أنت جبت شاة وعايز تذبحها عن فلان، حضحي عن فلان، هنا لابد من إذن فلان ذي عبادة، لابد من إذن الإنسان وموافقته على هذه العبادة، وإذا ذبحت أنت سيكون لك منة عليه، هو ممكن ما يقبلش منك هذه المنة، يبقى هنا حتى تذبح عن إنسان لابد من نية هذا الإنسان، يبقى تذبح عن نفسك أو من يلزمك أن تذبح عنه. يجوز التضحية عن الميت، وهذه فيها خلاف بين أهل العلم، هل ممكن أن أذبح أضحية وقل هذه عن والدي المتوفى لأن أذبح عن، هذه مبنية على مسألة الصدقة عن الميت وهل يصل الثواب للميت ولا لا يصل. الراجح أنه يجوز أن الإنسان يتصدق عن إنسان ميت، والأضحية لا تخرج عن ذلك، أنها صدقة عن الميت. فإذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في من سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي فلتت نفسها وأراها لو نطقت لتصدقت، أفيجزي أن أتصدق عنها؟ قال نعم. يبقى هذه الأضحية كذلك إنه باب من أبواب الصدقة، فيجوز الإنسان أن يذبح في الأضحية ويقول عن فلان المتوفى، يجوز له ذلك. العلماء أيضا ذهب الحنفية والمالكية والحنبلة إلى جواز التضحية عن الإنسان المتوفى، إلا أن المالكية أجازوا ذلك مع الكراهة، أجازوا ذلك مع الكراهة، والشافعية أيضا يقولون بالجواز فيها، فإنه يتصدق عن الميت حتى لو كان الأمر بأضحية. أما مدى أن عليا كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإسناده ضعيف، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه، هذا ضعيف، لكن عموم جواز الصدقة عن الميت في أن الأضحية باب من أبواب الصدقة. آداب الذبح وسنن الذبح، لما تيجي تذبح الأضحية أو الجزار يذبح فهنا آداب وسنن في ذلك. من هذه الآداب يستحب تحديد السكين وإراحة الذبيحة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح مسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحسن، وأخبركم أن الله سبحانه أمر بذلك، إن الله كتب الإحسان على كل شيء أن تحسن. فإذا قتلتم يعني في الجهاد في سبيل الله عز وجل ما تعذبش حد من خلق الله عز وجل، ولكن في القتال تجاهد وتقاتل فاقتل عدوك ولكن لا تعذب أحدا. يبقى هنا يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح أو أحسنوا الذبح كما هي رواية أخرى. هنا قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وليرح ذبيحته. يبقى هنا تحد الشفرة للسكينة يعني وأرح ذبيحتك. أيضا في حديث السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هل أمي المدية، ثم قال اشحذيها بحجر، فأمرها بسن المدية للسكين فقالت ففعلت، ثم أخذه وأخذ الكبش فأرجعه ثم ذبح. يستحب ألا يحد السكين بحضرة الذبيحة، هذه من الأداب العظيمة الجميلة في ديننا، الرحمة بالحيوان. الرحمة في ديننا شيء حقيقي ينبع من قلب الإنسان المؤمن، مش تمثيل، مش تمثيل، مش حاجات إعلامية عشان يظهر بها في التلفزيون وعلشان يتكلموا ويقولوا إحنا عندنا رحمة وعندنا ديمقراطية وعندنا كذا. لكن الأداب أداب عظيمة من الدين تتقرب إلى الله عز وجل بذلك. ما هوش إذا كان قدام الناس يظهر الرحمة ويظهر إنه من أسمح الناس خلقا، وإذا كان بعيدا عن الناس يعذب ويقتل ويفعل ما يشاء. فديننا لا تمثيل فيه، فهنا الرحمة بالحيوان. يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إنك إذا قتلت أحسن القتلة، إذا ذبحت أحسن الذبح. شوف هنا في الحديث اللي رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته، يعني الرجل منيم الشاة وحط رجله عليها ومسك السكين عمال يسن السكين، وهي تلحظ إليه ببصرها، الشاة بتبص له، بص للسكينة عارفة أنه حيذبحها بهذه السكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا قبل هذا، أفلا قبل هذا، كنت سنيت السكينة من الأول، أتريد أن تميتها موتتين، أتريد أن تميتها موتتين، عايز تموتها مرتين بهذا الذي تفعل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أنه يسن سكينه أمام هذه الذبيحة. في رواية أتريد أن تميتها موتات، هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها، كنت سن السكين قبل ما تضجعها. يبقى هنا يستحب ألا يحد السكين بحضرة الذبيحة قدام الذبيحة، وألا يذبح واحدة بحضرة أخرى إلا أن يضيق المكان، يبقى في عذر كسرة الذبائح وضاق المكان، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذبح أو نحر 6 بدنات أو 7 بدنات وكلهن يزدلفن بأيتهن يبدأ، وكذلك نحر الإبل بتاعته ما كانش بيخلي واحدة وراء التانية. ولكن إذا تيسر للإنسان أنه يذبح الذبيحة ما هيش أمام الأخرى هذا يكون الأفضل. وألا يجرها إلى مذبحها بعنف وشدة، وألا يجرها إلى مذبحها بعنف وشدة. ويستحب إمرار السكين بقوة وتحامل ذهابا وعودة، وتعجيل إمرارها ليكون أسرع وأسهل في ذبحها. في الذبح أنه يمرز، يبقى الإنسان متدرب متعود على ذلك، يوم يذبح بيد قوية وينزل بالسكين مرة واحدة، يبقى هي النزلة رايح مرة خلاص، يبقى هنا مش محتاج يروح ويجي على رقبة الذبيحة، يبقى يمر السكين بقوة وتحامل إن احتاج ذهابا وعودا، وإن كان هي مرة واحدة قطع بها. وتعجيل إمرارها ليكون أسرع وأسهل في ذبحها. ويستحب استقبال الذابح القبلة وتوجيه الذبيحة إليها، وهذا مستحب في كل ذبيحة، لكنه في الهدي والأضحية أشد استحباب. يعني إذا ذبح تكون الذبيحة موجهة إلى القبلة، هذا من المستحبات وبحسب ما يتيسر الإنسان الذي يذبح، ممكن تكون ذبيحة سهلة ممكن تكون ذبيحة صعبة ما يقدرش أن يذبحها لهذه الصورة، بحسب ما يتيسر، لكن إن تيسر له فالسنة أفضل ما يكون. يسن نحر الإبل وذبح البقر والغنم، وإن نحر البقر والغنم أو ذبح الإبل كره ذلك وأجزأ عنه. النحر قال الله عز وجل فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. النحر نحر الإنسان هنا هذا النحر، فينحر بأن يطعن في لبة الذبيحة، الطعن في اللبة. والذبح هذا من الأشياء اللي يعني فيها الرحمة بهذا الحيوان، رحمة بهذا الحيوان أن يذبح الحيوان أو أن ينحر الحيوان. مجرد ما الدم ما وصلش المخ راح الإحساس من هذا الحيوان. ولذلك العلماء اللي بيتكلموا في أمر الإعدام بأمر أنه ياخد الإبرة اللي فيها سم يموت أو أنه يضرب رصاص أو أنه كذا، يقولوا أفضل حاجة فيها هذا باعتراف الغربيين والأمريكان وغيرهم في الإعدام، إيه أرحم حاجة يكون في الإعدام؟ يقولوا الذبح. الذبح الذبح هذا أرحم شيء فيه. الذبح مجرد ما تقطعت العروق ما فيش دم يوصل مخ راح الإحساس. الخنق بيبقى الإنسان بيتخنق يتشد الحبل على رقبته لسه ما زال الدم عمال يوصل للمخ، يقعد 10 دقائق يقعد ربع ساعة وقلبه ما زال ينبض وكده يتألم ألما شديدا. السم اللي بيوضع في الإنسان يفتكروا إنه حقنة سم يروح يقعد نص ساعة وهو لسه عمال بتطلع روحه لغاية ما تروح في النهاية ويتألم ويتعذب عذابا شديدا. كل ما فكروا فيه خلاف ما ذكره الله عز وجل كان شيئا باطلا باعترافهم هم، باعترافهم هم انه هذا الشيء فيه ألم بهذه الأشياء. وإن كانوا يعاندون في مسألة الذبح الإسلامي يعاندون، وهم أولى وأكثر من يعرف أن هذا الذبح أرحم بالحيوان من غيره. وإن كان الآن يعني على استحياء يقولون إحنا نذبح بس بعد ما الأول نضربها رصاصة الرحمة، رصاصة الرحمة يضربها بطلقة في دماغها يعني علشان يخدرها وبعد كده يذبح. فلما ناقشهم بعض المسلمين من الأطباء قالوا والله احنا ممكن نذبح على طول، بس ايش عرفنا ان هي الذبيحة دي ممكن هي تفلص او تعمل وتقتل حد من الموجودين، يبقى كأن نظرتهم ما هيش بقى ليه رحمة الذبيحة لا علشان ما تهلكش حد من الناس الان. وكانوا في الماضي ما يقولك ذبح لا ممنوع الذبح خالص. وبعدين لما وجدوا انه بياخدوا الحيوان كان هي نظرة اقتصادية، نظرة مالية ونظرة طمع، نظرة طمع الحيوان بالدم بتاعه وزنه أتقل يبقى خليه الذبيحة ما نذبحها ليه نخرر الدم بتاعها يروح الدم منها تبقى خفيفة، لا خليها أتقل عشان تجيب لنا فلوس أكتر، هذه النظرة. فلما أخزاهم الله عز وجل ودعا الدم في داخلها يعفن فيها يبوظ اللحمة ما تعيش الزمن اللي هم عايزينه، بدوا يتراجعوا شوية شوية ويقولوا لا خلينا نذبح بس بقى بالذبح اللي فيه رحمة، إن احنا نطلق عليها رصاصة الرحمة الأول وبعدين نذبح بعد ذلك. الإسلام ما فيهوش هذه التمثيليات وهذه الخيالات اللي يزعمونها، وفي النهاية يقرون للإسلام بأن الحق هنا إنه الذبح أسهل ما يكون. الذبح الإسلام يقول لنا تذبح أو تنحر، واحد من الاثنين. الذبح اللي هو بتقطع بالعرض، القطع بالعرض إلى قطع وفري الأوداج. الأوداج في عرقين، عرق شمال وعرق يمين في الرقبة، الاثنين بيوصلوا الدم لمخ الحيوان للإنسان وللحيوان. هذا الإلآن في النص في القصبة الهوائية بتوصل الهواء الأكسجين، وراء في المريء اللي بتاع الطعام. لك أكمل الذبح تقطع الأربعة هؤلاء، الأربعة هؤلاء. فإذا قطعت بعضها جاز الذبح. هنا قطع بعضها، مجرد ما انت قطعت العرقين اللي بيوصلوا الدم، قطعت الحنجرة اللي بتوصل النفس، خلاص زهقت البهيمة ولا شعور فيها بعد ذلك. وإن كان فيها حركات اضطراب، حركة الاضطراب اللي فيها حركة الحيوان وهو يدفع الدم اللي بداخله للخروج إلى الخارج من رحمة رب العالمين، تقطع أكبر العروق اللي موجودة بحيث الدم اللي بالداخل كله يخرج أو أكثره يخرج بهذه الطريقة. النحر هو الطعن في اللبة، اللبة هنا ثغرة العنق في الذبيحة في الحيوان اللي تنحره اللي هو الجمل، تقوم السكينة نصل طويل بتطعن فيه بداخل اللبة بيوصل يا إما للقلب على طول، القلب الحيوان تحت في هذه المنطقة فبيصل إلى القلب على طول، أو إلى الشرايين الرئيسية اللي طالعة من القلب بحيث أنه بيقطع الشرايين، يبقى ما فيش دم هيوصل للمخ في هذه الحالة ويقع الذبيحة وتستريح بذلك. فدي طريقتان في الإسلام، طريقة النحر وطريقة الذبح للبهيمة. فيستحب في الإبل أن تنحر، أن تنحر. يستحب في البقر والغنم أن تذبح إذا عكس الراجح أن الذبح صحيح، الذبح صحيح سواء أنه نحر أو أنه ذبح. يستحب أن ينحر البعير قائما على 3 قوائم معقول اليد اليسرى. ده الجمل لما هتيجي تذبح الجمل تنحر الجمل يبقى هو واقف، الجمل هو واقف ينحر على هذه الحال. قال الله عز وجل والبدن الجمال يعني الإبل جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فاذكروا اسم الله عليها صواف. يبقى هنا الإبل نحرها وهي قائمة، صواف صافة كأنها قائمة على أيديها وأرجلها، هذه صواف. وذكر ابن عباس قال صواف قيامة قيامة، وكلمة صواف صافنة بمعنى قائمة أيضا، ولكن معقولة اليد اليسرى، معقول يبقى قائمة على ثلاث أرجل أو ثلاث قوائم، والرجل اليد اليسرى تكون معقولة مربوطة. في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. كان هنا كانت صافنة صافنة معقولة اليد اليسرى، يبقى ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما ينحرون الجمال الإبل، يبقى الجمل واقف على القوائم، وبعدين يجي على يده اليسرى، يده اليسرى روح تنيها يتنيها ويربطها تبقى على هذه الحال، يبقى هو واقف على اليد اليمنى وعلى الرجلين الخلفيتين. فهنا إذا نحره لعل الجمل يصول ويسور عليه يقوم يقع يقع، يبقى هنا على هذه الحالة مش واقف على أربعة، واقف على ثلاثة فقط، يبقى هذه معقولة. فإذا أراد أن هو يسب يقع الجمل على هذه الحالة، فهذه السنة. وجاء عن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتيسر نحرها قائمة فباركة. يبقى بحسب هذه الأشياء إنه إيه الأيسر فيها، يتيسر له إن ينحرها على هذه الحالة يبقى يفعل، لم يتيسر له ذلك يبقى بحسب ما يتيسر. ذكر البعض من العلماء منهم الخرشي المالكي يقول السنة أخذ الشاة برفق وتضجع على شقها الأيسر ورأسها مشرف، وتأخذ بيدك اليسرى جلدة حلقها من اللحي الأسفل بالصوف أو غيره، فتمده حتى تتبين البشرة، وتضع السكين في المذبح، ثم تسمي الله وتمر السكين مرا مجهزة من غير ترديد، ثم ترفع ولا تنخع ولا تضرب بها الأرض. يعني بيذكر الأدب في نحر الشاة، يعني هو جمع الأدب في هذه الجملة في شرح المختصر خليل في قول صفة الذكاء. قال والسنة أخذ الشاة برفق، يأخذ الشاة وبعدين ينيمها على جانبها الأيسر ويوجهها للقبل، إذا هي نايمة على الجانب الأيسر وجهها إلى القبل ورأسها مشرف يعني مرتفع رأسها عشان يطول إنه يذبح، وتأخذ بيدك اليسرى جلدة حلقها من اللحي الأسفل بالصوف أو غيره. اللحي اللي هو عظم الفك الأسفل، عظم الفك الأسفل، يبقى باليد اليسرى بيمسكها من الجلد اللي تحت الفك الأسفل، بيشد الجلد حتى يتبين الجلد، يبقى الصوف يبعد الصوف حتى يتبين الجلد اللي موجود فيه. قال فتمده حتى يتبين البشرة الجلد يعني بتاع الرقبة، وتضع السكين في المذبح، يبقى تحت الحلق تضع السكين فيها، هنا الجوزة فوق الجوزة تحت الحلق بتذبحها على ذلك. قال وتمر السكين مرا مجهزة، وسواء كان فوق الجوزة أو تحتها الراجح أنه مجهز في الحالتين، من غير ترديد، تمر السكين مرا مجهزا من غير ترديد، ثم ترفع ولا تنخع ولا تنخع. النخع معناه قطع العمود الفقري اللي هو انه يوصل يقطع الرقبه كلها على بعضها، يبقى نخع وصل الى اخر قفاها، يبقى هنا النخع مخ ابيض في فقرات العنق اللي هو يعني الاعصاب الموجوده جوه فقرات عنق الانسان. قال والا كنت قتلتها قبل ذكاتها، وده محمول على العكس على انه من ظهرها، لو انه مسك الشاة وبدا الذبح من قفاها بدا الذبح، فهنا على ما يكون قطع الفقرات الرقبه بتاعتها من الخلف على ما يوصل للامام تكون ماتت هي على هذه الحال، فقالوا تكون قتلتها، الا ان يكون المر مرا سريعا ما يلحقش يكون قد ذبحها بذلك، وهذا خطا انه يبدا بالقفا قبل ان يبدا من الامام ولا يصل الى القفا. فرضنا ان السكين كانت حاميه جدا، مجرد ما نزل بها من على الرقبه قطعت الرقبه كلها، الراجح ان الذبح صحيح، الذبح صحيح وقد اساء في ذلك. يستحب ان يضجع البقره والشاة على جنبها الايسر كما ذكرنا، جاء في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ويجب أن يسمي عند الذبح. حديث أنس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما على جانب كل واحدة منهما. يجب أن يسمي عند الذبح والنحر مع التذكر والقدرة، يعني هو بيذبح وفاكر بسم الله يجب عليه أن يقول بسم الله، والقدرة ممكن يبقى فاكر بس أخرس، أخرس لا ينطق، يبقى على ذلك هنا غير مستطيع، لذلك وذبحه صحيح، وذبحه صحيح. في الآية فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإنه لفسق. يبقى لا تأكل مما لم يذكر اسم الله، يعني الذي تعمد ألا يذكر اسم الله فذكر اسم غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب اليهودي والنصراني إذا ذبح ولم يذكر الله عز وجل هل تصح ذبيحة؟ الراجح أنه يصح الذبيحة، تصح الذبيحة ويؤكل منها، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمي أنت وكل، سمي أنت وكل. فالإنسان الذي يذبح وهو متذكر للتسمية غير متأول فيها على مذهب من المذاهب ورفض أنه يذكر اسم الله عز وجل لا تؤكل ذبيحته. أما الذي نسي فذبح أو الذي له مذهب في ذلك كمذهب الشافعي رحمه الله أن التسمية سنة وليست فرضة، أو أنه يرى أن إذا ذبح على شاة واحدة يجزئ كأنه حيذبح 100 شاة فبدأ يقول بسم الله والله أكبر ولم يسمي بعد ذلك، فالراجح صحة الذبح لأنه متأول في ذلك. ولكن كلامنا على الإنسان الذي يذبح غير متأول وهو متعمد لئلا يذكر اسم الله سبحانه ويذكر اسم غير الله سبحانه، هذا كله لا تؤكل ذبيحته. استحب العلماء عرض الماء عليها قبل ذبحها، استحبوا أنه قبل أن تذبح الذبيحة يعرض عليها الماء لعلها تكون عطشانة تشرب في هذه الحالة، وذكروا علة في ذلك قالوا هذا أعون على سهولة سلخ جلدها، يعني لما تكون شربة مية بتتنفخ شوية يبقى يساعد على سهولة جلد سلخ الجلد. استحبوا أيضا أن لا يقطع أعمق من الوددين والحلقوم، ولا يكسر العنق، ولا يقطع شيئا منها قبل أن تخرج روحها، هذا يستحب. إذا ذبحت أصبر عليها لغاية ما يطلع كل الدم اللي فيها، ما تسلخش وهي لسه ما خلص خروج الدم اللي فيها، لغاية ما تسكت وتسكن الذبيحة ابدأ في السلخ بعد ذلك، هذا مستحب. بعد ما ذبحت وقطعت حتوزع هذه على من يستحقها قسمة الهدي والأضاحي. قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فأمر الله عز وجل البن جعلناها لكم من شعائر الله، وأمر قال فاذكروا اسم الله عليها صواف، وأمر فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. يبقى تأكل منها هذه سنة، تأكل منها تطعم القانع وتطعم المعتر كما قال الله سبحانه، وأكثر أهل العلم على أن الأكل منها هذا مستحب، فلو لم تأكل منها فلا شيء عليه. في صحيح مسلم عن ثوبان ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. يبقى فيه أنه ذبح له أضحية وأكل منها صلى الله وسلامه عليه. كذلك جاء في الصحيحين عن جابر قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 300، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا. يبقى هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من أجل أن جماعة من الأعراب نزلوا المدينة دفة دافة، نزل مجموعة من الأعراب وكانوا في غاية المسكنة وفي غاية الضعف ومحتاجين للطعام، فلو أن أهل المدينة كل واحد ذبح الضحية بتاعته وأكل وادخر مش هيأكل الأعراب شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة نهاهم أن يتزودوا منها فوق 3. يبقى هنا حدد 3 أيام فقط تأكلوا من أضحية، وبعد ذلك ما زاد عن ذلك أعطوا هؤلاء الأعراب. ثم بعد ذلك نسخ ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا منها وتزودوا. إن لم يأكل من هديه وأضحيته فلا شيء عليه، إن الأمر ليس على الوجوب في هذه الآية. وثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. يوم العيد أعظم الأيام، يوم النحر فيه أغلب المناسك من صلاة الفجر في المزدلفة، من الوقوف عند المشعر الحرام، من رمي الجمرة، من الحلق وهو نسك، من الذبح والنحر، من الذهاب في الطواف بالبيت، هذه كلها مناسك كثيرة في يوم العيد أعظم الأيام عند الله عز وجل. يليه يوم القر اللي هو أول أيام التشريق، ثاني أيام العيد. وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات 5 أو 6، يبقى هنا في هذا اليوم قرب للنبي صلى الله عليه وسلم بدنات 5 أو 6، ده في يوم عيد أضحى يعني، فأدوا للنبي صلى الله عليه وسلم 5 جمال أو 6 فطفقنا يزدلفنا إليه، وهذه كرامة من كراماته صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته. البدنات الجمال، كل جمل بيقرب للنبي صلى الله عليه وسلم رافع رقبته عشان يبتدي به، بيتسابقوا مين اللي يبدأ بهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بذبحه أو بنحره. فطفقنا يزدلفنا يتقربنا إليه بأيتهن يبدأ. فلما وجبت جنوبها قال، فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، الراوي بيقول ذلك، فقلت ما قال؟ قال من شاء اقتطع، من شاء اقتطع، كأنه نحر هذه الجمال وتركها، ما خدش منها شيئا، وهذا دليل على أنه لا يجب أن يأكل لحم الأضحية، فقد نحرها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها للناس. وقال بصوت خفيف، صوت خفيف، من شاء اقتطع، من شاء اللي عايز يأكل. طب ما قالش ليه بصوت عالي؟ لعله يحصل هجوم عليه، يبقى ياخد انسان، ولكن لعلهم اذا وجد على هذه الصوره يوم يستحي ياخد شيئا بسيطا فيكفي الجميع للموجود. يبقى لا يجب الاكل منها سواء من الاضحيه او من الهدي، بل يجوز التصدق بالجميع. والتصدق بالجميع هذا جائز، ان يتصدق منها ولا ياكل منها بشيء اذا تصدق واهدى، هذا ايضا جائز. الافضل ان يتصدق باكثرها، فان تصدق بادنى جزء منها كفاء، لأن اسم الإطعام والتصدق يقع عليه. فإن أكلها كلها، ذبح الأضحية وراح أكل الأضحية كلها، سواء كانت إن هي منذورة ولا كانت أضحية متطوعة بها، في هذه الحالة بنقول إن لك أن تأكل الثلث منها، لك أن تهديها الثلث، عليك أن تعطي الفقراء البعض منها ما يطلق عليه أنه صدقة، يبقى يلزمه أن يغرم هذا الجزء، الجزء الصدقة اللي انت أكلته كان مش لك، كان للفقراء، يبقى تجيب لحم بمثل هذا القدر وزعه على الفقراء. أدنى الكمال، أدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلثين، هذا أدنى الكمال. أكمل ما يكون أن يأكل شيئا ويتصدق بالباقي، هذا الأكمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر 100 بدنة في حجة الوداع، 100 جمل، أخذ من كل جمل بضعة، حتة لحمة من كل جمل، فهنا كأنه المجموع الذي أخذه شيء يسير وصاد هذا الشيء، تصدق بالجميع وأخذ من كل جمل ببضعة، بحيث حط في قدر حلة خد منها من كل جمل قطعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه يأكلون، ودع الباقي كله للناس. فهذا الكمال، هذا الكمال، أدنى الكمال أنه يأخذ هو شيء ويتصدق بشيء، فيأكل الثلث ويتصدق بالثلثين، أو يأكل الثلث ويتصدق بالثلث على المساكين ويهدي الثلث إلى الأغنياء. وما فيش حديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلت وتلت، ما ذكرش في الحديث ذلك، ولكن أخذ من معنى الآية. قال الله عز وجل، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كلوا منها، بهذا جزء، وأطعم القانع الذي يسأل مسكين السائل، المعتر الذي لم يسأل فتهدي أنت إليه، فدع لها 3، وإن كان لا يشترط 3 يبقى بالعدل يعني بين 3، لا يمكن تقلل النصيب بتاعك أنت وتزيد في الباقي. ليس له أن يتلف من لحم المتطوع بها شيئا، بل يأكل ويطعم. ليس له أن يتلف شيئا، فإذا تعمد إتلاف شيء غرم هذا الذي أتلفه، لأن هذه تقرب بها لله فليس له أن يتلف. فإذا تعمد أن يبيع منها شيئا يغرم ما باعه، يبقى يتصدق بالثمن الذي أخذ أو يغرم مكان ما باعه منه. ويجوز أن يصرف القدر الذي لا بد من التصدق به ولو إلى مسكين واحد. يعني فرضنا أنه ذبح وجد إنسان مسكين عنده 20 عيل بيعولهم، فرعطيله تلت الشاة بتاعته، إداله نص الشاة، إداله الشاة كلها لهذا الفقير، له أن يفعل ذلك فيعطي المساكين، ولو حتى أعطى لمسكين واحد جميع الواجب إلا عليه. إن أعطى الجازر منها شيئا أجرة له ضمنه، ما يجوز يعطي للجزار على وجه الإجارة الأجرة، ما يدلوش منها ولا حتى الجلد. ولذلك في حديث علي رضي الله عنه، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأدلتها، وأن لا أعطي الجزار منها. قال نحن نعطيه من عندنا، يبقى على وجه الإجارة ما ينفعش، لكن إذا أعطى الجزار على وجه الهدية بدفع له الأجرة خلصت، إداله هدية منها جائز، إداله الجلد هدية منها جائز، إداله صدقة لفقره جائز، لكن يعطي الجزار منها على وجه الإجارة قصاد ما ذبحت خد كذا، هذا غير جائز. إن أطعم غنيا منها على سبيل الهدية جائز، وإن أتلف أجنبي منها شيئا ضمنه بقيمته. لو جاء إنسان أجنبي وأتلف منها، بوظ منها جزء، أخذ جزء منه رماه، أتلف منها جزءا، يبقى هنا على ذلك يضمن هذا الجزء الذي أتلفه. يجوز أن يدخر من لحم الأضحية وكان ادخارها فوق 3 أيام منهيا عنها، قلنا علشان جماعة من الأعراب نزلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكانوا فقراء، فلو أن أهل المدينة ادخروا من لحوم الأضحية الأعراب مش هيلاقوا شيئا، فنهوا في هذه السنة ثم أباح بعد ذلك صلى الله وسلامه عليه. إن أراد الادخار فالمستحب أن يكون من نصيب الأكل لا من نصيب الصدقة والهدية. الأضحية المنذورة الراجح أنه إذا نذر أضحية له أن يأكل منه، يبقى سواء كانت الأضحية آل هذه أضحية أو هذه نذر أن أضحي بها، يجوز له أن يصرفها مصرف الأضحية، لكنه أوجب على نفسه ذلك بكلمة النذر، ولكن مصرفها مصرف الأضحية، فالأصح أنه يأكل منها ويطعم غيره، لأن النذر محمول على المعهود، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها، والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الإجابة، إلا إذا كان نذره أن هذا لله ولم يقل أضحية، ما قالش أضحية، إذا قال الله إن شاف الله مريضي لله علي أن أذبح الشاة الفلانية، فذبح هذه الشاة فعليه أن يتصدق بجميعها، عليه أن يتصدق جميعها، فإن قال أذبحها أضحية يبقى مصرفها مصرف الأضحية. كذلك الهدي الواجب له أن يأكل لو نحر صلى الله عليه وسلم، وكذلك أصحابه أكلوا من هدي التمتع الذي ذبحه، لكن ليس له أن يأكل من الهدي المنذور ولا من هدي الكفارة ولا من جزاء الصيد، إذا كان لبس الثياب في أثناء الإحرام عليه دم في ذلك، فإذا ذبح فليس له أن يأكل منه. كذلك إذا صاد صيدا في الحرم، صاد حمامة في الحرم وقتلها، فعليه أن يطعم فقراء الحرم، يذبح لهم شاة ويطعمهم، وليس له أن يأكل من ذلك. يبقى هدي القران ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الجمال التي ذبحها، هدي التمتع أهدى النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه وكنا متمتعات أهدى عنهن البقر وأرسل إليهن من لحم عليه الصلاة والسلام. قلنا أيضا لا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، من باع جلد أضحيته، يبقى هنا اللي بيع الجلد فلا أضحية له حتى ولو زعم أنه حيبيع وتصدق بالمال، ولكن لك أن تنتفع بهذا الجلد أو أن تهدي هذا الجلد أو تتصدق به، من تصدقت بالجلد عليه له أن ينتفع به بأي شيء حتى ولو بالبيع. يبقى إذا تصدقت به لمسجد من المساجد مثلا بلم جلود الأضاحي فلك أن تتصدق المسجد، تتصدق به تودي الإسعاف يأخذوه هم يبيعوه بعدين يعملوا بتمنه للفقراء في المستشفيات وغيره أشياء، يجوز هذا الشيء. يبقى أنت تصدقت به خلاص، الذي أعطيته صدق له أن يتصرف فيه بما يشاء. يبقى إن تصدق بالجلد أو أهداه جاز لمن أخذه أن ينتفع به وببيعه أو ولو ببيعه، ويستحب أن يتصدق بجلال الهدي، الجلال الأكسية اللي بتبقى موجودة على الهدي، للحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولا يكفي التصدق بالجلد والقرن، يعني لو جاب أضحية خروف وذبحه وقال المفروض علي أن أنا أتصدق منه بشيء، هتصدق بالجلد بتاعه والقرن بتاعه، هذا لا ينفع، إن الله عز وجل قال كلوا منها وأطعموا، أطعموا وأنت لم تطعم بهذه الصورة. ويجوز أن ينتفع بجلدها فيصنع منه النعال والخفاف والفراء، هذا كله جائز. ومن نذر الأضحية في عام فأخر عصى، إذا نذر لله علي أن أضحي هذا العام وقدر وأخرها يعصي بذلك ويلزمه القضاء كمن أخر الصلاة. محل التضحية موضع المضحي، يعني الأضحية في البلد اللي أنت فيها بتضحي، ولكن الراجح أنه يجوز لو أنت في بلد ووكلت إنسانا في بلد آخر أن يضحي عنك جاز هذا الشيء، كبعض الناس يكون مسافر في بلد وبعدين يتصل بأهله هنا في مصر اذبحوا الأضحية في العيد وزعوا على الفقراء هنا أولى، فهذا جائز. الأفضل أن يضحي في داره بمشهد أهله، ويجوز نقل الأضحية بحسب الحاجة، والأفضل للإمام أن يضحي في المصلى، الإمام هو إمام المسلمين يعني اللي بيصلي بالناس اللي هو الحاكم يعني أو أمير الناس، إذا صلى بالناس المستحب أنه يضحي في مكان الصلاة. ويجوز الوصي أن يشتري لليتيم أضحية، لو كان عندك يتيم أنت بتربيه وهو غني وله مال، يجوز أن تشتري له أضحية من ماله، ففيها جبر لقلبه وتطيب لخاطره. يجوز إطعام الجيران من أهل الذمة من أضحية التطوع دون الوجب. صدقة التطوع يجوز أنك تعطي منها ولو للفقراء من أهل الذمة من اليهود أو النصارى من الجيران، هذا في التطوع. صدقة الواجبة كالزكاة والأضحية الواجبة والمنزورة هذا لا يجوز أن تعطى إلا للمسلمين. وجاء في حديث عند الترمذي عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يبقى فيه أنه فهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الممكن أن يهدي لأهل الذمة من هذا، لكن أهل العلم على أن الصدقة الواجبة الزكاة أو النذر الواجب لا يجوز أن يعطى منه إلا للمسلمين، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.